لبيك وعد السماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ومجددا عظم الله أجوركم بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وبمصاب رسول الله وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الليلة، استكمالا أو بناء على ما عرضته في خدمتكم في الليلة الأولى، أود أن أتحدث عن الاختبار الإلهي في مجال النعم. قلنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى يختبر عباده بالنعمة والمنحة، كما يختبر عباده بالمصيبة والنقمة والمحنة. الليلة سأتحدث عن اختبار النعم، وعن كيفية العمل في هذا الاختبار وفي هذا الابتلاء وفي هذا الامتحان لننجح إن شاء الله. كما قلنا أن الهدف هو في امتحان النعم وفي امتحان المصائب أن ننجح، أن نتجاوز هذا الامتحان برؤوس مرفوعة وبنجاح وفوز عظيمين إن شاء الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذه من الآيات الجامعة التي تتحدث عن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. في اختبار النعم، يعني الله سبحانه وتعالى ينعم علينا ثم ويبتلينا، يختبرنا، يمتحننا بما أنعم علينا ليرى كيف نفعل وماذا نفعل وكيف نتصرف في نعمه وفي ما تفضل به علينا وما سخره لنا وما أسبغه علينا من نعم ظاهرة وباطنة. أنا في الحقيقة لما راجعت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة طلع معي مجموعة عناوين نمشي فيهم، أولا ثانيا ثالثا رابعا، بيساعدوا على تنظيم الفكرة، وبالتالي على وضع برنامج عملي نلتزم به لننجح في اختبار النعم. أولا أو الأول أنه أن نشعر بالنعم، أن نعترف في دواخلنا في أنفسنا بهذه النعم، أن نعرف هذه النعم، أن نتعرف على هذه النعم التي نجهلها، ونحن نجهل الكثير من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. يعني ألا ننسى نعم الله عز وجل، ألا نغفل عنها، أن نذكرها في الحد الأدنى في أنفسنا، لا في عنوان آخر بيجي بعده. هذا أولا الأمر الأول. والأمر الثاني أن نعرف وأن نسلم وأن نؤمن وأن نعتقد وأن نذكر ولا ننسى أن هذه النعم هي من الله عز وجل. ما من نعمة إلا من الله عز وجل، ما من فضل إلا من الله عز وجل، ما من حسنة إلا من الله عز وجل. أن نعرف هذا المعنى ونقر في أنفسنا بهذا المعنى. أولا وثانيا بدي أروح شوي على الأمثلة ومننتقل بعدين لثالثا. مثلا إذا هلأ رجعنا لأنفسنا شوي، ليش نحن بنحتاج للتذكير بالنعم؟ لسبب بسيط، أننا غارقون في النعمة. الغارقون في النعمة بتصير النعمة بالنسبة لهم أمر عادي طبيعي اعتيادي، ما بيعرفوش ينتبهوا لها، بينسوها بيغفلوا عنها. هذا هو مثل كتير طبيعي، الناس يغفلون عن نعمة وجود الأكسجين. ليه؟ لأنه هن بيتنفسوا طبيعي، هن فايقين، هن نايمين، هن ماشيين، هن عم يأكلوا، فصاير وجود هذه النعمة وجودا مغفولا عنه، غير ملتفت إليه. لكن أيمتى منحس بالنعمة؟ أيمتى مندرك النعمة؟ أيمتى منشعر فيها؟ عندما نفتقدها. بس شوي واحد مثلا ينزل تحت الماء أو نتيجة أي سبب يصير عنده حالة اختناق، ما يعود يتنفس، بيفهم شو أهمية هاي نعمة التنفس المتاحة له. أصل إيجادنا، أنا وأنتم كنا لم نكن شيئا، لم نكن شيئا، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة الوجود فأوجدنا كأفراد وكبشرية، وخلقنا في أحسن تقويم، هذه نعمة، وخلقنا بشر وما خلقنا شيء تاني، هذه نعمة، وزود أجسادنا بكل ما نحتاج إليه لنتنعم ببقية النعم، هذه نعمة، أعطانا بصر نشوف كل شيء بهذا الكون، نقشع نهتدي الطريق نشوف الجمال، نتمتع بما تتمتع به الأعين. العين وسيلة العلم، وسيلة المعرفة، وسيلة الهداية. أعطانا حاسة السمع، أعطانا مجموعة من الحواس، أعطانا مجموعة من الطاقات الروحية. هذه الطاقات تمكننا من التمتع بالنعم المادية ومن التمتع بالنعم الروحية. كما هناك لذات مادية هناك لذات روحية. الإحساس بالكرامة، الإنسان الكريم، هذه لذة روحية، بينما يشعر بالهوان بالضعة بالذل، هذه مصيبة أو سوء أو مرض أو نقص معنوي وروحي، ألم روحي. كل ما يمكننا جسديا من الاستفادة من طيبات الدنيا الله أعطانا بالجسد والله أعطانا بالروح. طيب، الله سبحانه وتعالى رزقنا، أطعمنا، سقانا، يسر لنا كل شيء، سخر لنا كل شيء، فهذا الرزق المتواصل هو منه ومن نعمه التي لا تنقطع. ننمو، نعيش، نستمر في الحياة، الصحة، العافية، سلامة العقل، سلامة البدن، سلامة النفس، كل قطعة من جسدنا وكل جزء من روحنا له وظيفة، عندما نفقده نشعر بأننا خسرنا شيئا، يضيع علينا أو يفوت علينا شيئا من النعم ومن الطيبات. وجود الأب نعمة، حتى ولو كبرنا في السن بضل وجود البي نعمة، وجود الأم نعمة، الزوجة لزوجها نعمة، والزوج لزوجها لزوجته نعمة، وجود الأولاد نعمة، وجود الأولاد نعمة في الحياة ونعمة بعد الممات إذا كانوا أولاد صالحين، وجود الأقارب، وجود الأصحاب، وجود الأصدقاء، وجود الناصر والمعين، من يدفع عنك، من يعينك، من يساعدك في أي بلد تعيش فيه، في أي مكان. هذه الشمس نعمة التي تعطيك النور والدفء، القمر نعمة، الليل والنهار نعمة. تصوروا حياتنا كلها نهار، أو تصوروا حياتنا كلها ليل. الأنعام نعمة، الحيوانات نعمة، البحرية، البرية، الجوية، النباتات، أشجار، الغابات، المثمرة وغير المثمرة، كل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. الطبيعة نعمة، كذلك الفهم، العلم، المعرفة، الإيمان، الهداية، وجود الأنبياء، الرسل، الأولياء، العلماء، الصالحين، هذه كلها من النعم. هلا مهما عدينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بس من باب الاستحضار. ومن نعم الله عز وجل أيضا علينا هو دفعه للمصائب وللبلاءات عنا، بعض المصائب، بعض البلاءات. لابد أن نبتلى بمصائب، لكن هناك أنواع كثيرة من المصائب الله سبحانه وتعالى يدفعه عنا. يوم نحن الحمد لله موجودين بلد، ألا نحكي إذا نحكي عن بلدنا، زلازل ما عنا الحمد لله، براكين ما عنا الحمد لله عز وجل، لهلأ فيضانات ما عنا الحمد لله عز وجل، هذه من المصائب اللي الله بيدفعها. أصحاء الجسد الله بيدفع عنهم المرض، وهكذا. إذن أولا أن نعرف النعمة، أن نتعرف على النعمة، أن نعتقد ونؤمن ونسلم بأن هذه النعم هي من الله سبحانه وتعالى. والثالث، يعني بعد المعرفة وتذكر وعدم نسيان، وبعد أن ننسب هذه النعم إلى الله عز وجل، يجي ثالثا أو العنوان الثالث، وهو أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نحمده على نعمه. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى في مقابل نعمه. في كثير من الآيات القرآنية عندما يذكر الله عز وجل الناس يقول أنا عملت لكم هيك ورزقتكم هيك وسخرت لكم هيك و ترجعوا الآيات مثلا بفهارس الآيات بتلاقي بكثير من الآيات ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون، ولعلهم يشكرون. إذن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يشكروا له، وأمرهم أن يشكروا له في بعض الآيات، واشكروا لي، واشكروا لله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومدح بعض أنبيائه بالاسم من خلال صفة الشكر لله عز وجل، كإبراهيم عليه السلام، كنوح عليه السلام، وندد بالعباد الذين لا يشكرون نعمه في كثير من الآيات، قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون، لا يشكرون، أفلا يشكرون. لكن عندما نتحدث عن الحمد والشكر، فإنما هذا الشكر مطلوب منا لأنفسنا. الله سبحانه وتعالى غني عن شكرنا، نشكره أو لا نشكره، نحمده أو لا نحمده، الله غني عن هذا. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا الشكر مطلوب لأنه أولا بالشكر تدوم النعم، هذه النعم تبقى، تحفظ، تستمر. لا نسلب النعم إذا شكرنا الله عز وجل عليها، بل أكثر من ذلك، بالشكر تنمو النعم وتزداد النعم وتتكاثر النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. عندما نتحدث عن الشكر نتحدث عن الشكر اللفظي، الشكر لله، الحمد لله، وفي كثير من الأدعية والأذكار المأثورة عن رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أدعية الشاكرين، مناجاة الشاكرين، علمونا كيف نشكر وكيف نحمد. وأيضا الشكر النفسي، واقع الإنسان بينه وبين نفسه، أن يكون شاكرا لله، حامدا لله، راضيا بما أعطاه الله من نعم وبما قسم له من رزق. وأيضا الشكر العملي اللي حتجي ترجمتهم برابعا خامسا سادسا إلخ، من خلال التزامنا، من خلال سلوكنا، من خلال عملنا، من خلال كيفية استفادتنا وتصرفنا بهذه النعم يكون الشكر العملي. إذن صار عندنا ثالثا الحمد والشكر لله عز وجل على نعمه. أما الذين يجحدون النعمة، ينكرون النعمة ولا يشكرون النعمة، هؤلاء ساقطون في الامتحان وفي الاختبار. رابعا أو الأمر الرابع، أن نحدث بالنعمة. هلا طلعنا من محض المسألة بيننا وبين الله، أن نعرف هذا شيء ضمني، أن ننسب النعمة إلى الله هذا شيء ضمني، أن نشكر الله هذا شيء أنا عم بعمله. هلا بدنا ننطلق للإظهار، أن نحدث بالنعمة. يقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. يعني ما بصير واحد مثلا غني ويتظاهر بالفقر. شوي إذا سألوا الناس مثل ما بيقولوا عنا بالعامية بيكسر إيده وبيش حد عليها. أو واحد صحته عافيته ما شاء الله، تسأله بيسوي عن وينق ويشكي. خب هذا خلاف النعمة، خلاف شكر النعمة، خلاف المسؤولية تجاه النعمة. يعني هذه إنه شكوى على طول ونق على طول وعدم رضا على طول، هذا نسميه هذا خلاف الاختبار والامتحان. الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نحدث عن نعمه. في بعض الروايات أنا حنقلكم هل هذا الموضوع بده شوية دقة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هون تحديث بالنعمة مو بس يحكي عن النعمة، يخبر الناس الحمد لله، الله أوجدنا، الله رزقنا، الله أطعمنا، الحمد لله من نعمه، الحمد لله على الصحة، الحمد لله على العافية، الحمد لله على النصر، والحمد لله على الكرامة، الحمد لله، الحمد لله على الانسجام. شو في نعم؟ هو يحدث الناس عنها، ما يخبيها. بل أكثر من هيك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مش بس أن يحدث باللسان بل أن يظهر هذه النعمة. الله سبحانه وتعالى بيقول النبي أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يبين عليه هذا الموضوع. هل هذا الموضوع بدي أفتحه شوي، لأنه في عادة مفاهيم خاطئة وشائعة على المستوى الديني بين الناس. لما بنحكي عن أن تظهر نعمة الله على عبده وأن يظهر العبد هذه النعمة، لكن ضمن ضوابط، يعني دون بطر، دون إسراف، ودون تبذير. نجي لبعض الأحاديث الشريفة. في سنن أبي داود عن أبي الأحوص عن أبيه بيقول: أنا جيت بيو لأبي الأحوص، يعني أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب دون، يعني ثوب مبين، هلا مش مناسب، مش لايق، أو أنه مرت، أو أنه عتيق، أو شيء من القبيل. فقال النبي، سأله لما شاف هذا الثوب عليه، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ شو المال اللي عندك؟ لأنه المال باللغة هون أعم من أنه يكون نقود. الذهب مال، الجمال مال، الغنم مال، البيت مال، كله مال. قال: من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل ورقيق العبيد. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. خلي يبين عليك شو هالتياب اللي لابسها أنت. حديث آخر: إن الله تعالى يحب الجمال والتجميل. هلا أنا إيش عم قلت شوي بدي أفتح هذا الموضوع، لأنه في شبهة عند الناس إنه لا لم تحكي عن تدين وعن التقوى وعن الورع وعن الزهد، يعني إنه واحد يلبس ثياب رثي، ثياب مزقة، ثياب عتيقة، إن والله ما يحط طيب، ما تأخذوني يعني تكون ريحته طالعة، ما يتحمم، ما يغتسل، إنه بيته مدري كيف، عيشته مدري كيف. مو هذا، هذا في شبهة بهذا الموضوع. الإمام عليه السلام بيقول إن الله تعالى يحب الجمال والتجميل ويبغض البؤس والتباؤس. واحد يظهر نفسه بائسا فقيرا، وليس ببائس وليس بفقير، والله منعم عليه. فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى عليه أثرها. قيل وكيف ذلك؟ كيف يعني بده تبين الأثر عليه؟ قال عليه السلام: ينظف ثوبه ويطيب ريحه ويجصص داره ويكنس ويكنس أفنيته. يعني يكون الدار وحول الدار نظيف مرتب مهفهف، شو المشكلة؟ انه يعني زهد في الدنيا انه واحد قاعد البيت كله زبالي والجنين زبالي والشارع زبالي، مين بيقول هيك؟ نسبة هذا الأمر إلى الدين وإلى الإسلام افتراء. قال: ينظف ثوبه ويطيب ريحه ويجصص داره ويكنس أفنيته حتى إن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق. ممكن الناس يعتبروا، لأنه بهذاك الوقت كانش في لمبات، كان السراج يضو السراج، إنه إذا ضويت السراج قبل ما تغيب الشمس بشوي هذا إسراف، لازم لما تغيب الشمس تضوي السراج. الإمام بيقول لا، ضوي قبل ما غيب الشمس، لأن هذا في إظهار نعمة، هذا مش إسراف. وفي حديث آخر: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركه يعني وترك التحدث بنعمة الله كفر. قال عليه السلام معناه: فحدث بما أعطاك الله وفضلك ورزقك وأحسن إليك وهداك. بعد بهذا العنوان نذكر حديث واحد لننتقل للي بعده، بس هالحديث له قصة وبتجاوب طبعا، بتصحح وهم أو شبهة ممكن أن تنشأ أحيانا لما نجي نستشهد ببعض خطب نهج البلاغة، أو منحكي عن سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في اللباس والطعام ونمط العيش ومشاكل. يوم الأيام أمير المؤمنين عليه السلام في زمن حكومته خلافته بيزور شخص اسمه عاصم بن زياد. عاصم بن زياد بيكون من الأغنياء وعنده بيت كبير. طبعا بالأول بيخجل أنه ولا الأمير عليه السلام فايت وهو بيته واسع. الأمير قال له: لا، منيح واحد يكون إذا الله أنعم عليه يكون عنده بيت واسع، يوسع على عياله، يستقبل إخوانه، أرحامه، أصدقائه، جيرانه، ينام عليهم، يغديهم، يعشيهم، يجمعهم، يسهروا إياهم، شو ما في مشكلة. فبيقوم عاصم بيشكي للإمام عليه السلام عن أخوه اسمه الربيع بن زياد. الربيع بن زياد كمان كان أحواله طيبة وكل شيء، ترك المال، ترك الشغل، ترك العمل، حتى هجر البيت والزوجة والأولاد، ولبس عباءة يعني خشنة، وترك الثياب المريحة وتفرغ العبادة. فشكاله للأمير عليه السلام على أخوه، وقال له أنه قد غم أهله وأحزن ولده بذلك، بالنهاية زوجته ولاده عياله أصحابه كلهم يعني مزعوجين من هذا الوضع اللي هو صار فيه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: علي بربيع فجيء به، أو علي عفوا علي بعاصم اللي كان عم يشكي ربيع، علي بعاصم بن زياد فجيء به. فلما رآه، شوفوا كيف تصرف أمير المؤمنين عليه السلام ليبين حجم الموضوع، فلما رآه عبس في وجهه، يعني ما تلقاه بابتسامة، تلقاه بعبوس. فقال له: أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أخذك منها؟ قل: من حرم زينة الله التي أحل لعباده وحلها لعباده؟ مضمون الآية. والله لما عطى الطيبات عطى للعباد يستفيدوا من هذه الطيبات، طيبات يعني هذا الحلال، هذا اللذيذ من الحلال. والله لما أعطاك، لما أحل لك الطيبات وهو يكره أخذك منها، أنت أهون على الله من ذلك. يعني هذا بحق الله مش منيح، أنت كأنك عم تنسب شيء لله مش صحيح. أوليس الله يقول: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. هؤلاء نتفرج عليهم ولا لنأكلون؟ أوليس الله يقول: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، إلى قوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. والمرجان ومش مشان الناس يلبسوهن يتزينوا فيهن، وليش الله خلقهن؟ فبالله، يعني في مثل قسم، أن ابتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذالها بالمقال. يعني لا، روح فعلا استفيد من هذه النعم، تنعم بهذه النعم. وقد قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا هون حدث مش بس بالمقام بالمقال، وإنما بالفعال أيضا. فقال عاصم، هون توضيح الشبهة: يا أمير المؤمنين، فعلى ما اقتصرت في مطعمك على الجشوبة. طيب هذا أنت جنابك حضرتك، أنت أكلك أقراص الشعير، وفي ملبسك على الخشونة. فقال: ويحك، إن الله عز وجل فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس. هذا المطلوب من أئمة العدل، من الحكام الذين يديرون شؤون الناس، ويضع الله بين أيديهم أموال الناس، مقدرات الناس. هو الله سبحانه وتعالى طلب منهم يعيشوا مثل ضعفة الناس. هلا صحيح هذا الموضوع بيتوجه مش لعامة الناس، لكن المسؤولين القياديين اللي بيكونوا كبار اللي بيكونوا متقدمين بين الناس بدهم يحاولوا يكونوا أقرب لأمير المؤمنين بهذا المعنى. فإذا من كان في منصب الحكومة، من كان في منصب المسؤولية تجاه الناس، نعم مطلوب منه أنه شوي يتخشن أو أن لا يغرق في هذه النعم وأن أعطاه الله إياها. أما الناس، بقية الناس ليش؟ الله سبحانه وتعالى ما طلب منهم هذا، بل طلب منهم العكس. إذن وأما بنعمة ربك فحدث، أن نحدث عن هذه النعمة، أن نظهر هذه النعمة، وأن يرى الله، والله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته علينا، سواء كانت صحة أو عافية أو غنى أو علم أو قوة أو كرامة أو عزة أو نصر أو وحدة أو انسجام أو أمن أو سلام أو إلى آخره. خامسا، الحفاظ على النعم وعدم التفريط بها وإهدارها، هذا من الواجبات تجاه نعم الله عز وجل، أن نحافظ على هذه النعمة، أن لا نضيعها. بأخذ أمثلة، هلا طبعا هو تنظيم العناوين هيك بخلينا نفهم الكثير من الأحكام الشرعية والفتاوى الشرعية، بتحطها بسياق. مثلا: لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، ما يجوز له يقتل نفسه. لا يجوز له أن يقتل أولاده، بل لا يجوز له أن يقتل الناس، ألا إلا بالحق، واحد معتدي، واحد غاصب، واحد محتل، بحث آخر. لا يجوز له الإضرار بصحته ضمن مستوى من المستويات، لا بصحته ولا بنفسه ولا بعقله. لا يجوز له أن يحرق ماله. واحد مثلا عنده أموال، إنه أنا حار يابا، بجمع مسوياته بحرقهم، ما بيجوز له. أو يحرق بيته مثلا، أو يحط سيارته بالشارع ويحرقها، وهذا من مصاديق الإسراف. أو عنده بستان بيحرق بستان، هذا ملك الشخصي، شو لكم علي؟ ما بيجوز لك، هذه من نعم الله عز وجل. لا يجوز لك أن تتصرف بنعم الله هكذا. كذلك عندما نذهب إلى النعم العامة، لأنه في نعم فردية وفي نعم عامة. البيئة، نظافة البيئة، سلامة البيئة نعمة عامة، تخريب هذه البيئة هو كفران للنعمة. مثلا الغابات والأشجار، مثل ما أحيانا عم بيصير، والله ناس قاعدين قال عم يشوا لحم وتركوا الفحمات ومشيوا، ولعت الشجر، ولعت الغابة، بلد اثنين ثلاثة أربعة، وهذا كفران النعمة. أيضا لا يجوز إهدار الثروات الطبيعية اللي هي ملك عامة الناس، ملك عام، هذا أمر غير جائز. المي، إهدار المياه والإسراف في المياه، وهكذا. إذا العنوان الخامس، نختصر شوي لنلحق بقية العناوين، الحفاظ على النعم، عدم إهدار النعم، عدم التفريط بالنعم. التفريط والإهدار كفران للنعمة وسقوط في الامتحان. سادس، عدم استخدام النعم في المعاصي، بل ورد في بعض الروايات أنه أقل شيء يعني ما تستخدم النعم بالمعاصي، إذا ما بدك هذه النعم تعمل فيها شيء، بس أقل شيء، أضعف الإيمان مثل ما بينقال، عدم استخدام هذه النعم في المعاصي. في بعض الأحاديث بيقول: وإن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض، يعني إذا أنت بدك خاتمتك تكون منيحة للحظة أن ترحل عن الدنيا وتقبض روحك وأنت في أفضل الأعمال، شو بنعمل يا مولانا؟ فعظم لله حقه أن لا تبذل نعماءه في معاصيه. هذا بيعمل خاتمة حسنة. إذا بدك خاتمة حسنة وتطلع من الدنيا وأنت في أفضل الأعمال، فاحرص أن لا تستخدم وأن لا تستغل نعم الله في معاصي الله عز وجل. وفي كتاب داود عليه السلام يقول الله تعالى: يا ابن آدم تسألني، أنت بتطلب مني مال، جاه، منصب، قوة، ولد، تسألني وأمنعك، ما بعطيك. ليه؟ لأنه أنا بعرف شو اللي بينفعك شو ما بينفعك، هذا إن شاء الله بعدين حنرجع له. وأمنعك لعلمي بما ينفعك، ثم تلح علي بالمسألة، بس بترجع بتسألني وبتتوسل وبتطلب، طيب بعطيك، فأعطيك ما سألت فتستعين به على معصيتي. بعد إلحاحك بالمسألة والطلب أنا بعطيك، تروح تستعين فيه على معصيتي. طيب لما تستعين فيه على معصية الله تخسر الدنيا وتخسر الآخرة، ولذلك أنا ما كنت عم بعطيك، كنت عم بمنعك، لأنه بعرف أنه إذا أعطيتك ستستعين بما أعطيك على معصيتي. فالحد الأدنى أن لا يستخدم الإنسان هذه النعم في المعاصي. صحة، العافية، إذا واحد عنده صحة عنده عافية ما يروح يأكل حرام، يعمل حرام، يرتكب الحرام في إشباع حاجاته الجسدية. إذا عنده مال ما يروح بالمال يعمل فتن، ما يروح بالمال يعمل نميمة، ما يروح بالمال يقتل الناس كما يفعل كثيرون في الدنيا. في كثير ناس عندهم مال، شعوبهم فقيرة، جائعة، جاهلة، ولكنهم ينفقون أموالهم هنا وهناك من أجل إحداث فتن هنا ودعم مؤامرات هناك. أن لا يستخدم الإنسان قوته، سواء كان هالقوة قوة شخصية، قوة عائلة، قوة عشيرة، قوة جهة، جماعة، اسمها تنظيم، اسمها حزب، اسمها جيش، اسمها دولة. أن لا يستخدم الإنسان السلطة أو الجاه. أن لا يستخدم الإنسان علمه أو ذكاءه، أي شيء الله أعطاه في معصية الله عز وجل. وقد ورد في بعض الأحاديث أن استخدام النعم في المعاصي يسلب النعم، من أسوع الأمور التي تؤدي إلى سلب النعم هي استخدامها في المعاصي. وخصصت الأحاديث الشريفة عنوانا هو الظلم للآخرين. أبشع شيء أن يستخدم الإنسان ما خوله الله عز وجل وما أنعم به عليه من علم أو مال أو سلطة أو قوة أو قدرة أو ذكاء أو في ظلم الآخرين وسفك دمائه. السابع من الأمور التي يواجه الإنسان فيها اختبار النعم ومن مصاديق شكر النعم استعمال هذه النعم في طاعة الله تعالى وإعمار الدنيا والآخرة. هذه من أعظم مصاديق الشكر لله عز وجل، هذا الشكر العملي. الله أعطيك صحة، الله أعطيك خصوصا في زمن الشباب، الله أعطيك مال، أعطيك علم، أعطيك فهم، أعطيك قوة، أعطيك إمكانية، أعطيك قدرة. أم نحكي عن الأفراد أو عن الجماعات، استفيد منها في عبادة الله، في طاعة الله، في قضاء حوائج الناس، في إغاثة الملهوف، في كفالة اليتيم، في الدفاع عن المظلومين والمحرومين والمضطهدين والمعذبين وإنقاذهم من الظلم والعذاب، في إحقاق الحق، في إماتة الباطل، في إصلاح ذات البين، في توحيد الكلمة، في دفع الكيد والمكر والمؤامرات عن أهلك، عن شعبك، عن أمتك. وبهذه النعم استفيد منها في هذا. في بعض الروايات استعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعمة، من بسط يده بالإنعام حصن نعمته من الانصرام. يعني بيخلي النعمة محفوظة وما تنصر وما تضيع، هو بسط اليد بها. إن لله عبادا، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن لله عبادا اختصهم بالنعم يقرها فيهم، يعني بيخليها عندهم، ما بذلوها للناس، فإذا منعوها، إذا منعوها عن الناس حولها منهم إلى غيرهم. إذن دوام النعم أيضا مشروط باستخدامها في طاعة الله عز وجل وفي خير الناس وفي إعمار الدنيا وإعمار الآخرة. الثامن وهو الأمر الأخير اللي هأحكي عنه ومنه منفوت شوي لكربلاء، أنه الله سبحانه وتعالى قال طيب أنا أعطيتكم هالنعم، اعرفوها، اذكروها، اشكروها لي بألسنتكم، احفظوها، حدثوا الناس بها فلتظهر على وجودكم وفي حياتكم، لكن احرصوا ألا ترتكبوا من خلالها أو بها المعاصي وأن تستخدموها في الطاعات. وهذه النعم أنا وهبتكم إياها، فتنعموا بها وتزينوا بها وتلذذوا بها فيما أحللته لكم وأبحته عليكم، وهو كثير. أصلا نسبة ما حرمه الله علينا لما أحله الله لنا نسبة ضئيلة جدا لا تذكر، الأصل هو الحلية، أما ما حرمه الله هو قليل ومحدود نسبة لما أحله الله ولما أجاز الله لنا أن نتمتع به وأن نتنعم به. فالله بيقول هول كلهم عملوهم، ولكن انتبهوا لشيء، هو هذا ثامنا، ألا تتعلقوا قلبيا وعاطفيا ونفسيا وروحيا بهذه النعم، ألا تصبحوا أسرى هذه النعم، يعني من آخرها ألا تصبحوا عبيد لهذه النعم، ألا تصبحوا عبيد لهذه النعم، أن يبقى المال وسيلة في يدك لا أن تصبح عبدا للمال، أن يكون المنصب والمسؤولية والجاه والسلطة وسيلة تعبد الله من خلالها، تقيم العدل من خلالها، تميت الباطل من خلالها، تدفع من خلالها عن الناس الضيم، لا أن تتحول السلطة إلى إله تعبده، أن تصبح، أن يكون زوجك أو أن تكون زوجتك نعمة عليك دون أن يتحول إلى إله يعبد من دون الله عز وجل، فتقدم طاعتها أو طاعتها على طاعة الله سبحانه وتعالى. أولادك نعمة ولكن لا يجوز أن يتحول حبك إلى أولادك مانعا عن أن تقدم وأن تجاهد وأن تضحي وأن تعطي في سبيل الله عز وجل. فتعصي ربك من أجل أن تطيع ولدك أو تحفظ ولدك أو تنعم على ولدك. هذه المسألة الرئيسية. أنا خليتها للآخر لأنه هي الخطر الحقيقي. الخطر الحقيقي، الامتحان الحقيقي بالنعم هو هذا. إن واحد لما يشوف هاي النعم قائمة وموجودة، مع الوقت يتنعم بها، يتلذذ بها، يقبل عليها، تنشأ علاقة بين الإنسان وبين هذه النعم. مثل ما بنقول نحن بالعامية إنه بيتعود عليها، خلص صارت نمط حياة. مش بس تعود عليها، نشأت علاقة، علاقة حب، علاقة حرص، علاقة تمسك، إلى حد أن تصبح إلهه ويغفل عن الله الذي أعطاه المال وأعطاه النفس وأعطاه الولد وأعطاه الزوجة وأعطاه الجاه وأعطاه القوة والسلطة والقدرة. هذا أهم خطر يواجه الإنسان في اختبار النعم. ليش عدم التعلق بالنعم؟ يعني في تحذير من هذا المعنى. وهذا هو في الحقيقة معنى الدنيا التي يحذرنا الله تعالى منها، يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه وأحاديثه منها. إذا بتفتحوا نهج البلاغة كثير من خطب أمير المؤمنين تحذير من الدنيا. أي دنيا التي يحذرنا من هذه هي الدنيا؟ الدنيا التي نتمسك بها على حساب إيماننا وديننا وعلاقتنا بربنا وطاعتنا لله عز وجل. التحذير من الدنيا ليس بمعنى أن لا يكون لدينا مال، وأن لا يكون لدينا دار، وأن لا يكون لدينا زوجة وأولاد، وأن لا نكون أقوياء، وأن لا نكون أعزاء. مو هيدا، بالعكس هذا مطلوب، هذا مستحب، هذا في بعض الأحيان واجب أن يسعى الإنسان إليه ليمتلكه ليكون لديه. مو هاي الدنيا المبغوضة، مو هاي الدنيا المحذر منها، مو هاي الدنيا التي دائما يتم وعظنا أن ننتبه إليها وأن لا نقع في حبائلها وفي زخارفها وفي مكرها وكيدها. نعم، الدنيا المبغوضة المحذر منها هو هذا، أن تصبح هذه الأمور الدنيوية معبودا لنا، أن تصبح هدفا لنا، أن تصبح غاية لنا، أن تصبح هي التي تحكمنا وليس نحن الذين نحكمها، هي التي تسيطر علينا وليس نحن الذين نسيطر عليها. موجود في بعض الأقوال أو بعض الأحاديث، ليس الزهد أن لا تملك شيئا، مو هذا الزهد، هذا تعتير أن لا تملك شيئا، الزهد أن لا يملكك شيء. ممكن يا إخوان واحد يكون عنده قطين ومطبخ وحمام مستأجرون ومسيطرين عليه، واحد يكون عنده قصر كبير وهو مسيطر على القصر نفسيا عاطفيا، ويكون مغادرة القصر على هذا الغني أهون من مغادرة هذا البيت الصغير على هذا الفقير نفسيا وعاطفيا. ليس المهم أن لا تملك شيئا، المهم أن لا يملكك شيء، هذا هو الزهد. أن تبقى سيد مالك، سيد نفسك، سيد جاهك، سيد سلطانك، سيد النعم التي خولك الله إياها، وأن تبقى عبدا فقط لله عز وجل، هذا المعنى. طيب لما بنجي على النتائج تبع هذا الموضوع، بنلاقي أنه أولا لأن النعم لا تدوم أيها الإخوة والأخوات، يعني النعم لا تدوم. مكتوب بيكتبوا على بعض القصور وبينسوا، لو بقيت لغيرك لما وصلت إليك. لكن كثير من السلاطين والحكام يعيشون حياة الخالدين، لا يفكرون في اليوم الذي ستذهب هذه السلطة وهذا العرش وهذا الكرسي. النعم لا تدوم، الصحة، الإنسان بيتقدم في العمر والصحة بتروح، بيجي المرض، المال مو معلوم يبقى، الولد مو معلوم يبقى، الأهل مو معلوم يبقوا، القوة مو معلوم تبقى. يا ما في ناس وصلوا إلى ذروة القوة ثم صاروا ضعافا، هذا حال دنيا متقلبة بأهلها من حال إلى حال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، مش هي حال دنيا؟ وهذه الدنيا ما بنعرف شو بيصير علينا فيها. وبالتالي إنسان لما بيتعلق بالمال وبالولد وبالبيت وبالقصر وبالفيلا وبالسيارة وبالذهب وبالجاه وبالسلطة وبالمنصب، لما بيروحوا بعدين عليه هذا بيترك فيه أضرار نفسية بالغة. في ناس بيصير عندهم انهيار نفسي، في ناس بينتحروا، في ناس نتيجة الانهيار النفسي أو الإحباط الشديد بيروحوا على المخدرات، في ناس بيصيروا غير منتجين، في ناس بيروحوا بيرتكبوا جرائم. مش هيك بيصير؟ ياما في ناس لما بتقشط البورصة بيقشط قلبهم مع البورصة، بيصير عندهم يا انهيار يا بينتحروا يا بيموتوا إذا قلبهم ما بيحمي. فالتعلق، هذا التعلق في الدنيا، طيب ما هذه نعم ممكن أن تزول، أنت عم تضرب حالك، مش هاي نهاية الكون، مش هاي نهاية الدنيا، ما أصلا هاي الدنيا كلها زائلة، كلها فانية، كلها ذاهبة. ليش بدك تربط أنت حياتك ومصيرك وآخرتك بنعم زائلة ويمكن أن تزول وأن تذهب من بين يديك في أي لحظة من اللحظات؟ هذه هي المشكلة الحقيقية. حتى في تاريخ الأنبياء عليهم السلام، الرسل، أولياء، الأوصياء، الأئمة، دعاة الإصلاح، دعاة الخير، دعاة الهداية، دعاة الإيمان، طوال التاريخ شو كانت المشكلة مع الناس؟ ومن جهة شو كانت المشكلة؟ ومن جهة أهم سلاح في يد إبليس الذي تعهد. إبليس عنده قضية، عنده مشروع، من لما صار الخصام وسقط بالامتحان الأول، بالامتحان الأول نتيجة العشرة فيه والكبرياء والعنصرية تبع إبليس، رفض أن يسجد لآدم. طيب من يومتها وضع هدف نصب عينيه وأخذ وقته، الله أعطاه وقته ليبتليه وليبتلينا به، إنه لأقعدن صراطك المستقيم. شغلة إبليس شو؟ إضلال الناس، غواية الناس، إبعاد الناس عن الله عز وجل. أهم سلاح في يد إبليس شو؟ دنيا. دنيا بأي معنى؟ هاي الدنيا، المال، جاه، سلطان، المنصب، حسن الثناء، الشهرة، المعروفية، القوة، الإحساس بالاعتزاز، بالاقتدار، هاي الدنيا. الأمن على النفس، الأمن على الأهل، حتى ولو على حساب الحق، هاي الدنيا لذائذها، شهواتها. فهو بيجي بيستخدم هاي الدنيا لإغواء الناس ولإضلال الناس ولإبعادهم عن الحق وعن أئمة الحق وعن أهل الحق. وهذا اللي كان يصير مع الأنبياء ومع الرسل. ومع نجي لكربلاء بختام الكلمة. طيب في زمن الإمام الحسين عليه السلام شو كان مشكلة الناس؟ هل كانت مشكلة الناس أنهم ما بيعرفوا الحسين بن علي منه؟ لا، كانوا بيعرفوه، هو ولد في المدينة، كل الصحابة بيعرفوا الحسين عليه السلام، كل المهاجرين والأنصار بيعرفوا الحسين عليه السلام، كل من عرف رسول الله يعرف الحسين عليه السلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن والحسين معه على المسجد، إنه أطفال صغار، هذا ما كان أمر عشوائي، كله كان محسوب ومدروس ومخطط. الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن العبثية، أنه هذا أمر عبثي أو هيك أمر عادي، لا لا، هذا كله محسوب. يخضوا على المسجد، يطلعوا على المنبر وهو النبي عم يخطب، هو سيجد بالصلاة يركب على ظهره ويطول السجود، بعدين المسلمين يخافوا يشكوا وما يقوم صار شيء على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين بيسألوه بيقول لهم كان الحسين أو كان الحسنان على ظهري المضمون، فما أنا ما حبيت أزعجهم فأطلت السجود. هذا في رسالة، تصوروا أنهم طفلين، مع ذلك رسول الله يطيل السجود وخلفه ساجد مين؟ يعني ما هو مسجد معه مين؟ ما هو عم بيصلي فرادة لحاله؟ طيب يطول قد ما بده، مش هيك؟ طول كرمال الحسن والحسين، بس هو مو ساجد لحاله، هو مسجد معه المهاجرين والأنصار والصحابة كلهم، سجدهم معه. وبعدين بيجي بيقول لهم انه انا طولت السجود لانه الحسن والحسين كانوا على كتافي انا وساجد، انا ما حبيت اذيهم، ما حبيت ازعجهم. في بعض الروايات أنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم يخطب على المنبر، فالحسن والحسين بفوتوا على مسجد النبي، واحد منهم يتعثر بثوبه ويكاد أن يقع على الأرض، النبي بيترك المنبر وبينزل بسرعة حتى يشيل هذا الصبي من الأرض أمام كل المهاجرين والأنصار، أمام كل الصحابة في المسجد. شوفوا أهم شيء شو؟ الصلاة وخطاب النبي. والنبي عم يخطب، يعني عم يحكي بأمور الناس، آخرة الناس، دين الناس، عم ببلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، بيقطع الخطاب ليلحق صبي وقع، ما صار له شيء يعني، تعثر بثوبه. هذا هيك يعني لما بنمرق عليه بالسيرة النبوية بيجوز انه ينمر عليه هيك، انه هاي شغلات عادية وطبيعية، وهذا اي جد بيعملها مع احفاده. لا، مش اي جد بيعملها مع احفاده، لا اي جد بيعملها مع احفاده، ولا النبي هو اي جد. النبي الذي كانت حياته واقواله واعماله وعبادته وسكوته وفعله وتركه كله سنة وشريعة الهية وقدوة للناس الى قيام الساعة. إذن الحسين عليه السلام هو حفيد رسول الله، اللي هو نبي الأمة، المسلمين كلهم بيعرفوا النبي، وهو أيضا عاش في المدينة المنورة، يعني في عاصمة الدولة الإسلامية، ما غاب عنها في زمن الخليفة الأول، في زمن الخليفة الثاني، في زمن الخليفة الثالث، يعني مش أنه والله عايش بالأطراف أو بالأرياف أو بعيدا عن مركز الأحداث، لا. وفي زمن خلافة أبيه أمير المؤمنين عليه السلام كان في المدينة، وانتقل مع الإمام إلى الكوفة، يعني هو دائما منذ أن ولد هو عايش في عاصمة الخلافة الإسلامية، وهو من وجهاء ومعروفي وكبار شخصيات هذه العاصمة، والناس كانوا بيعرفوا. حتى أيام في الموقف في كربلاء لما طلع يخطب بين الناس ويقول لهم طيب مو أنا ابن بنت نبيكم، ما حدا قال له لا، مو أنا فلان، مو جد فلان، بي فلان، أمي فلاني، خي فلان، بلى، مو هاي عمامة رسول الله، بلى، مو هاي عباية رسول الله، بلى، مو هذا سيف رسول الله، بلى، مو أنا النبي قال لي إلي ولخي الحسن كيت وكيت وكيت وكيت، بلى، ما حدا ناكر. بس آخر شيء شو قالوا له؟ يا حسين لا نفقه ما تقول، يعني بالتعبير العامي راسنا مسكر مقفله، ما تتعب حالك، ما عم نستوعب، خلاص خلاص. مثل ما هلا بيصير معانا نحن، تطلع انت بتقولي عمي هذا مش حق، هذا حق، هذا حق، بلا بس خلاص ما عم نستوعب، اعمل هيك. لا نفقه ما نقول، انزل على حكم يزيد وابن زياد، هل قد بنفهم؟ إذن لم تكن المشكلة على الإطلاق مشكلة معرفة الأمة بالحسين أو جهل الأمة الحسين عليه السلام، ولا معرفة الأمة بالحق ولا جهل الأمة الحق. كانوا يعرفون الحسين ويعرفون يزيد ويعرفون الحق ويعرفون مسؤوليتهم، ولكن لماذا تخلوا عن المسؤولية؟ بالليلة الأولى أنا بشو ختمت؟ قلت لكم إن قيام الحسين وحركة الحسين ووجود الحسين من خلال حركته كان الاختبار الأخطر والأعظم للأمة الإسلامية في ذلك الجيل، للذين كانوا على قيد الحياة مع الحسين عليه السلام بالحد الأدنى. والاختبار هو كيف يتصرف هؤلاء مع الحسين، يتركونه، ينصرونه، يخذلونه، يقاتلون معه أم يقاتلونه، يقفون على الحياد، ماذا يفعلون؟ ليش كثير من الناس سقطوا في هذا الامتحان؟ نتيجة الجهل؟ لا. عدم المعرفة؟ لا. قلة الوعي؟ لا. معرفة فيه وعلم فيه ووعي فيه. سبب واضح وبسيط ولطالما قيل في المناسبات، تعلق هؤلاء الناس بالدنيا، بهذا المعنى من الدنيا. لما صار هؤلاء الأشخاص علاقتهم بأموالهم إلى حد العبودية، علاقتهم بأولادهم أو بأزواجهم أو بزوجاتهم إلى حد العبودية، إلى أن أصبحت علاقتهم بأنفسهم إلى حد العبودية، صار إله هواه. طيب هذا خاف على نفسه فخذل الحسين، خاف على نفسه أن يقتل أو يسجن أو يشرد، هذا خاف على ابنه، أو تلك خافت على زوجها، أو خافت على ولدها، فخذلت الولد والزوج عن نصرة الحسين عليه السلام. هذا خاف على داو أن تصاد أو تحرق. هذا خاف على العطاء الذي كان يوزع، المال الذي كان يوزع، أن يمنع عنه أو أن تصاد مزرعته أو حقله. مو هذا هو. لو عدنا إلى ذلك الزمن في شيء سبب تاني. طيب هاي الكوفة، هل أكتر بحبوا يدخلوا بنقاش أن الكوفة شو كانت؟ هل كانت شيعية لم تكن شيعية؟ خي كانت شيعية ولا ما كانت شيعية، ما بيغير شيء من المعادلة. هذا الأمر يرتبط بأصل الموقف، حتى لو كانت الكوفة شيعية، لأنه البعض بيقول أنتم عم تبكوا على الحسين، ما الشيعة هم الذين خذلوا الحسين، الشيعة وغير الشيعة، المسلمون خذلوا الحسين، أهل الكوفة خذلوا الحسين، وأهل المدينة خذلوا الحسين، وأهل مكة خذلوا الحسين، وأهل البصرة خذلوا الحسين، وأهل الشام خذلوا الحسين، وأهل خراسان خذلوا الحسين. مو موضوع يرتبط بفئة معينة أو تيار معين أو اتجاه معين، لأن الحسين كان ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكل المقاييس والمعايير كان الأولى بالإمامة والخلافة، بكل المقاييس والمعايير، حتى لو ما رحنا على الاتجاه الشيعي اللي بيحكي بالنص الإلهي، لو رحنا على الاتجاه السني اللي بيحكي بمواصفات الخليفة، فلم يكن في زمن الحسين شخص أكفأ وأليق وأعلم وأفضل وأجدر وأعظم من الحسين عليه السلام ليكون خليفة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيء؟ إذن ليش الناس خذلوا، ليش تركوا نتيجة هذا الأمر؟ ولذلك الحسين عليه السلام بيقول الناس عبيد الدنيا. هاي مشكلة الناس، الناس عبيد الدنيا، والدين لعق أو لعق على ألسنتهم، بيحكوا بالدين، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. إذا أجى الامتحان، أجى الاختبار، وتفضل. من أجل الدين الذي هو الحق، من أجل قضايا الحق، من أجل الدفاع عن المظلومين، تفضل أنت تقدم لتقاتل ولتقتل في سبيل الله بينكفئ، تفضل لتنفق مالك في سبيل الله بينكفئ، ابعت ابنك يقاتل بينكفئ، ساعد بكلمة بموقف بيسكت. قل الديان. إذن المشكلة الرئيسية تكمن هنا. ولذلك فيما أنعمه الله سبحانه وتعالى علينا في روايات والأحاديث دائما بيقول النعم على طول، النعم بدها شكر، بس شو بدها؟ حذر. انتبهوا من النعم، احذروا من النعم، احذروا من النعم. ليه؟ حتى لا تتعلقوا بها فتحول مع الوقت بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. أما أولئك الذين وقفوا مع الحسين عليه السلام يوم العاشر ولم يتخلوا عن الحسين عليه السلام، لأنه هول من أول يوم طلعوا معه من المدينة أو من مكة أو التحقوا به في الطريق، هم اختاروا أن يكونوا مع الحسين، ليس من أجل الدنيا ولا مال ولا منصب ولا جاه ولا أمن ولا شهوة ولا لذة ولا شيء من حطام ومتاع هذه الحياة الدنيا. ولذلك بقوا حتى آخر لحظة وحتى الشهادة، ولم يتخلفوا عن الحسين عليه السلام برغم من أنه فتح لهم الباب في تلك الليلة. هل هذا الأمر ممكن؟ نعم، مو فقط بزمن الأمة، بزمن الأنبياء، بزمن الأولياء. اليوم الحمد لله نحن في لبنان لدينا هذا النموذج، نموذج الآباء والأمهات والعائلات الذين طحوا قدموا أولادهم، لم يبخلوا بأولادهم، أرسلوا أولادهم إلى معسكرات تدريب 1982 نتذكر، وأرسلوا أولادهم إلى جبهات القتال، واستقبلوهم شهداء، وأقاموا لشهدائهم الأعراس، ووزعوا في أعراسهم الحلوى. هذا عم نحكي وين؟ بلبنان، ما عم نحكي بالتاريخ، هذا عندكم أنتم عملتوا. إذن يمكن، كثير من الناس قدموا أموالهم في سبيل هذه القضية، كثير من الناس هدمت بيوتهم وأرزاقهم في سبيل هذه القضية، وسلموا هذا واحتسبوه لله عز وجل. كثير من الناس لم يتخلوا عن واجبهم الإلهي في مسألة المقاومة وفي القضايا الأخرى، وإن تعرضت أملاكهم أو أموالهم أو أولادهم أو أمنهم للخطر أو للتهديد، وهم موجودون وما زالوا موجودين الحمد لله في لبنان. ومن هنا إذا نحن لا نتحدث عن فكرة مثالية خيالية، لا، نحن لدينا نموذج في لبنان وفي غير لبنان أيضا، هذا موجود في أكثر من بلد عربي وبلد إسلامي، موجود أنه يمكن الإنسان أن يستفيد من النعم التي أعطاه الله إياها ويشكر هذه النعم، ولا يصل إلى مرحلة أن تصبح هذه النعم مسيطرة عليه، عندما تحتاج قضيته ومسؤوليته الأعلى والأكبر أن يضحي بكل هذه النعم وبكل هذه الوجودات وبكل هذه الأفضال في سبيل تلك القضية، في سبيل الله وفي سبيل رضا الله عز وجل، هو يفعل وهو يقدم. هكذا فعل الحسين ومن مع الحسين في كربلاء، وهكذا فعلتم أنتم وما زلتم تفعلون، وهذا سر قوتكم. ولأنكم كذلك، الله سبحانه وتعالى يديم عليكم نعمة القوة ونعمة العزة ونعمة الكرامة ونعمة النصر ونعمة الرؤوس المرفوعة ونعمة أن يخاف منكم أعداؤكم ويتآمر أعداؤكم عليكم، ولكنهم يعجزون عن إلحاق الهزيمة بكم، لأن الله سبحانه وتعالى هو سيجزي الشاكرين. الله أيضا شاكر، من صفات الله أنه شاكر، عندما نشكر الله الله أيضا يشكرنا، شكره لنا أيضا بآياته موجود، وأيضا شكره لنا بأن يزيد علينا نعمه، أن يزيد علينا إفضاله، أن يزيدنا عزة وكرامة وقوة ومنعة ووحدة وتماسك وعافية في الدين والدنيا والآخرة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لأنعمه بالقول والفعل والقلب والعاطفة واللسان والعمل، وأن يبقينا عبيدا له وحده، وأن لا يجعلنا في يوم من الأيام عبيدا لشيء من حطام هذه الدنيا الفانية، لنكون مع أوليائه ننصر الحق ونفدي الحق ونقدم في سبيل هذا الحق، لتكون لنا عمارة الدنيا وعمارة الآخرة. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.